بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته، وأمة ما لا يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع شروط الصلاة. شروط الصلاة، المصنف رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الشروط، وهذه الشروط منها ستر العورة. شروط صحة الصلاة منها ستر العورة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة إلا لعاجز عنها. ويقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. يستدل العلماء بهذه الآية على وجوب ستر العورة عند الصلاة. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. قال: ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبتيه، ما بين سرة رجل وركبتيه. فبدأ بذكر عورة الرجل في الصلاة، وعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، ما بين سرته وركبته، هذه هي العورة. وأما من كشف مما فوقها أو مما تحت الركبتين فهذا لا يؤثر على صلاته. وهل السرة والركبة من العورة؟ قولان في المذهب. القول الأول أنهما من العورة، ولذلك يجب عليه أن يغطي ما بين سرته وركبته بما في ذلك السرة والركبة. وأما الرواية الثانية قالوا بأن السرة والركبة لا يدخلان في العورة، لا يدخلان في العورة. قال: بما لا يصف البشرة، والبشرة هي جلد الإنسان، والمعنى أن أي ثوب لبسه الرجل وظهر من ورائه لون البشرة في حدود العورة التي هي بين السرة والركبة فإنه قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. وأما إذا لبس ثوبا، هذا الثوب يرى من ورائه معالم أو شيء مما بين السرة والركبة، لكن لا يظهر لون البشرة، فإن هذا يكون من ستر العورة. قال: بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته. وجاء من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكون في الصيف وليس علي إلا قميص واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زره عليك أو اربطه بشوكة. وهذا فيه بيان بأنه يجب على المصلي أن يستر عورته ما بين سرته وركبته. وللحنابلة اختيار، وهو من مفرداتهم، وجوب ستر العاتقين أو أحدهما، وهذا سيأتي إن شاء الله في الشرح المفصل كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. قال: وأمة ما لا يظهر غالبا. الأمة هي المملوكة. قال: ما لا يظهر غالبا. وهناك من الفقهاء من ذهب إلى أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا قول يعني فيه غرابة وإن قال به بعض العلماء، ولكن الصحيح بأن عورة الأمة كعورة الحرة، وبعض العلماء يقولون ما ظهر ما لا يظهر غالبا، ما لا يظهر غالبا، كما نص على هذا المصنف رحمة الله عليه. ثم انتقل إلى بيان عورة المرأة الحرة البالغة، قال: وحرة كلها، يعني عورة غير وجه وكف وقدم. المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، أما الوجه فهذا محل إجماع، ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: وجهها وكفيها، وجهها وكفيها. ولذلك وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة. وأما الكفين ففيه خلاف، والراجح أنهما ليس من العورة في الصلاة، ولذلك لو أظهرت المرأة كفيها في الصلاة فلا حرج عليها في ذلك. وأما القدمين فأيضا الراجح، القدمين أيضا مسألة خلافية، مسألة خلافية. الجمهور على أن القدمين من العورة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنهما ليس من العورة، قد اختار هذا بعض أهل التحقيق. وجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث مختلف في إسناده، مختلف في إسناده، ولكن عموما لو ظهر شيء من قدمي المرأة فإن صلاتها صحيحة، وذلك للخلاف في هذه المسألة. عليه نقول بأن وجه المرأة ليس بعورة بإجماع أهل العلم في الصلاة، وأن كفيها أيضا ليس بعورة في قول جماهير أهل العلم، وأما قدميها فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أنهما من العورة، لكن ذهب بعض الفقهاء، وهو بعض المذاهب الفقهية واختيار بعض أهل العلم من أهل التحقيق، إلى أنهما ليس من العورة. وبعض الفقهاء يفرق بين ظاهر القدمين وباطن القدمين، فيذهبون إلى أن ظاهر قدمي المرأة من العورة، ويستدلون لذلك بحديث أم سلمة: إذا كان يغطي ظهور قدميها. وأما باطن قدميها إذا سجدت قالوا لا يكون من العورة. والمقصود بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ويجب على المصلي أن يعتني بستر عورته في الصلاة. وذكرنا لكم حدود العورة في الصلاة، وبالنسبة لحدود أو بالنسبة للعورة تنقسم من حيث العموم إلى عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة من حيث النظر أيضا، وهذا سيأتي يعني تفصيل في الشرح الموسع بإذن الله. نعم.
قال الخامس: استقبال القبلة في غير شدة خوف ولا ونافلة على راحلة في السفر.
الشرط الخامس استقبال القبلة، والمقصود بالقبلة الكعبة، المقصود بالقبلة الكعبة. واستقبال القبلة في الصلاة محل إجماع، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولما جاء من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وجميع من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة في الفرض، ولم يرد عنه أنه خالف استقبال القبلة في الفرض أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع منعقد على وجوب استقبال القبلة. وبالنسبة لاستقبال القبلة له ثلاثة أحوال: الحال الأولى إذا كان الإنسان عند الكعبة فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يجوز له أن ينحرف عن عين الكعبة كأن يصلي في المسجد الحرام سواء في صحن الكعبة أو في الدور الثاني أو في السطح، لا بد أن يستقبل عين الكعبة. وأما من كان بعيدا، وهذه الحالة الثانية، من كان بعيدا عن الكعبة مثل ما نحن فيه الآن، فإن المشروع أن يستقبل جهة الكعبة، جهة الكعبة، ولا يضر الانحراف اليسير مثلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. والقاعدة الهندسية كما يقولون: كلما ابتعدت عن القبلة أصبت عينها بدرجة كبيرة، وكلما اقتربت تحددت القبلة أمامك. ولذلك لا داعي لمثل هذا التشغيب الذي يحصل من بعض الناس أن هذا المسجد فيه انحراف وهذا المسجد فيه انحراف وينحرفون، يعني بمعنى أنه ما دام إلى جهة القبلة فيكفي ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فلو كان الانحراف 5 درجات 7 درجات حتى لو كان أكثر من ذلك، ما دام أن المصلي لم يتجه إلى جهة أخرى فإنه مصيب القبلة بإذن الله. ولذلك كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر قالوا بأنه كان يتجه إلى القبلة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحرى هذا التحرر الدقيق الذي أورث بعض الناس وسواسا، لدرجة أني دخلت بعض المساجد المتجهة إلى جهة القبلة وإذا السجاد منحرف. خير؟ قالوا: لا، ليس على القبلة بدرجة يعني دقيقة. وهذا كلام حقيقة ما ينبغي. ولذلك لا ليس هناك داعي إلى مثل هذا الأمر والتشغيب على الناس وإدخال الوسوسة عليهم. فما بين المشرق والمغرب قبلة. المسألة الثالثة بما يتعلق باستقبال القبلة: إذا عميت القبلة عن المصلي، حيث كان في الصحراء مثلا أو كان في البحر أو كان مسافر إلى بلد ليس فيه مساجد، فإن الواجب عليه أن يجتهد في استقبال القبلة، في تعيين القبلة أو الجهة. وهذا طبعا ذكر الفقهاء مجموعة من الوسائل، منها النظر في النجوم، لأن الله تعالى خلق النجوم لثلاث، ومنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكذلك يقولون مصب الأنهار، وكذلك الريح مثلا، ويذكرون شيء من هذا. وقد من الله علينا وعلى الناس جميعا في هذا العصر بهذه التطبيقات والأجهزة التي تحمل البوصلة هذه التي تعينك على معرفة جهة القبلة. لكن أفترض بأن شخصا ما علم وليس عنده هذا التطبيق مثلا، ثم اجتهد فصلى فتبين له بعد الصلاة أنه إلى غير القبلة، نقول صحت صلاته، لأن أهل العلم يذكرون يقولون بأنه لا بد أن يجتهد، فيجعلون الاجتهاد هو العلة في صحة الصلاة أو عدم صحتها، في صحة الصلاة أو عدم صحتها. واختلف العلماء في من لم يجتهد ثم صلى فتبين أنه إلى القبلة، تبين أنه إلى القبلة، هو ما اجتهد. يعني ذكرت أنا قبل قليل العلة ما هي؟ ها؟ الاجتهاد. هو قال: لا، أنا أصلي كيفما اتفق، أظن هذه القبلة، فصلى فتبين أنه إلى القبلة. هل تصح صلاته أم لا؟ قولان من أهل العلم: من ذهب إلى أن صلاته لا تصح، وهذا هو مشهور المذهب. وقول آخر وهو اختيار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا أن صلاته صحيحة ما دام أنه وافق القبلة، ما دام أنه وافق القبلة. أما من لم يجتهد فتبين له أنه على خلاف القبلة فإنه يعيد الصلاة لتخلف العلة التي هي مناط الصحة وعدم الصحة وهو الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى: ونافلة وفي غير شدة خوف، في غير شدة خوف. والمعنى أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الفريضة، شرط من شروط صحة الفريضة على الترتيب الذي ذكرت لكم، ولكن يستثنى صلاتان. تستثنى الصلاة الأولى صلاة الخوف، في الخوف الشديد، في الخوف الشديد. وتعلمون بأن الصلاة صلاة الخوف وردت فيها خمس صفات أو ست صفات، وأحيانا قد يكون العدو في غير القبلة، في غير القبلة، فيحتاجون أن يتجهوا إليه، وهذا قد يصدق في الخوف الفردي، مثل ما بوب أبو داود في سننه باب صلاة المسايفة. والمعنى أن الإنسان إذا كان في شدة الخوف فإنه يصلي إلى غير القبلة، يصلي إلى غير القبلة. وقد صلى عبد الله بن عتيك لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة، وقد حانت صلاة العصر وخشي أن يفوته الوقت فصلى إلى غير القبلة. قال: ونافلة على راحلة في السفر، ونافلة على راحلة في السفر. والمعنى بأن تسقط القبلة عمن يصلي على نافلة، عمن يصلي النافلة على راحلة في السفر، على راحلة في السفر. قالوا: يسقط عنه استقبال القبلة. وذلك لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبح على راحلته إلى غير القبلة، يعني صلى السنة إلى غير القبلة. ولذلك يجوز للإنسان إذا أراد أن يصلي النافلة على أي وسيلة من وسائل النقل، كالطائرة أو الباخرة أو القطار أو السيارة مثلا، أو أن يركب دابة مثلا، يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة. وذلك لأن الشريعة يسرت وسهلت ويسرت مسألة الصلاة النافلة، وهي فيها دعوة إلى الإكثار من النوافل. وجاء من حديث أنس أنه كان يصلي النافلة على السفر، ولما يصلي النافلة على الدابة في السفر، ولما يقال له في ذلك ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على دابته في السفر أينما اتجهت به. وهل يلزم أن يستقبل القبلة في أولها ثم يصلي أينما اتجهت به؟ قولان. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يشترط له أن يستقبل القبلة أولا فينحرف إليها ثم أينما اتجهت به، والقول الثاني بأنه لا يلزم، وهذا ما سنتوسع معه إن شاء الله في الشرح المطول. بالنسبة للنافلة على راحلة، قال: في السفر، قال: في السفر. ويعني كلامه يفهم منه أنها لا تصح في الحضر، يعني لا تصح صلاة النافلة إلى غير القبلة إذا كان على وسيلة من وسائل النقل، إذا كان في الحضر، إذا كان في الحضر. وهذه أيضا مسألة فيها بحث وكلام. يبقى قضية العجز عن استقبال القبلة مع علمه بالقبلة، مثل من؟ المريض في المستشفى الآن. بعض المرضى على الأسرة البيضاء، عاف الله وشافى جميع مرضى المسلمين، هو إلى جهة غير القبلة ويريد أن يصلي، ماذا يقال له؟ لا تصلي؟ لا، وإنما نقول له صلي. واستقبال القبلة سقط عنك للعجز، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقاعدة الشريعة: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وأنبه هنا إلى خطأ كبير يقع فيه كثير من إخواننا وأخواتنا المرضى، يتركون الصلاة لهذا السبب، وأيضا للسبب الآخر فيما يتعلق بقضية الطهارة، ويذهب عليهم أيام ما يصلونها للأسف الشديد. ولا شك بأن هذا خطأ وجهل، ويجب على الناس أن يعلموا هؤلاء المرضى وأن يرشدونهم على أن الشرط هذا الذي لا يستطيع المكلف أن يأتي به، لا يستطيع أن يأتي به، يسقط عنه، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وكذلك المصلي في وسيلة من وسائل النقل التي لا يستطيع مثلا أن يتجه فيها إلى القبلة، مثل شخص راكب في الطائرة ويريد أن يصلي خشية خروج الوقت ولا يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة فيسقط عنه، والعلة ما هو؟ ما هي؟ العجز، عاجز عن استقبال القبلة. وكذلك في الباخرة وفي القطار وفي بقية وسائل النقل. نعم.
قال السادس: النية مقارنة للتعبير.
نعم، هذا هو الشرط السادس والأخير الذي ذكره المصنف، وهو النية. والنية معناها العزم، فكل من عزم على شيء فهو ناويه، والنية شرط من شروط صحة كل عبادة، شرط من شروط صحة كل عبادة. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وبالنيات يعني قبولا أو ردا، صحة أو بطلانا. ولذلك النية محلها أين؟ القلب، فهي من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن. والنية سهلها الله ويسرها على العبد، فلا يحتاج المكلف أن يعني يتعنى في مسألة النية، فهي أمر يسير. حتى قال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه: لو كلفنا الله تعالى عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق. لماذا؟ لأن أمر النية يسير، فكل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيء فهو ناوي. وهي من أعمال القلوب، والتلفظ بها أمر محدث، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ولم يثبت عن الصحابة الكرام عن واحد منهم أنه تلفظ بالنية، ولم يعرف عن الأئمة الأربعة المتبوعين أصحاب المذاهب الفقهية أنهم كانوا يقولون بالتلفظ بالنية أبدا، ما عرف. وإنما هذا أمر محدث، فكل من قصد شيء فهو ناوي. أنت الآن أتيت إلى هذا الدرس مثلا، أنت ناوي طلب العلم، هل لما جئت من بيتك تقول: نويت أن أذهب إلى درس شرح الأدب المفرد، أو نويت أن أذهب إلى درس شرح الفروع في الفقه مثلا؟ ما حصل هذا. أنت يعني في قلبك، عزمت في قلبك على أن تأتي، فهذه نية تؤجر عليه. كذلك الصلوات الخمس، وكذلك الوضوء، وكذلك الاغتسال. ولذلك هنا قال: النية، النية وهي شرط من شروط صحة العبادة. ثم قال: مقارنة للتعبير. ما المقصود بالتعبير هنا؟ قول الله أكبر، يعني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، أن تكون مقارنة للنية. وهذا حقيقة فيه أيضا بحث عند أهل العلم، ولذلك قال بعض الفقهاء: يجوز أن تتقدم النية على التكبير تقدما يسيرا. قالوا: يجوز. بل بعضهم ذهب أبعد منها فقالوا: يجوز أن تتقدم النية ولو طال الفصل، ما دام أنه قصد هذه العبادة ولو طال الفصل فإن النية صحيحة. ويستدلون لذلك بالحديث الصحيح أن الصلاة أقيمت ثم جاء رجل فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطال معه الكلام، يعني بقي فترة زمنية طويلة، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بإعادة الإقامة ولا أمر الناس بتجديد النية عليه الصلاة والسلام، ولو كان واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الإنسان ينوي بقلبه هذه العبادة. وسنذكر إن شاء الله هل يلزم تعيين عين العبادة أم يكفي الوقت مثلا،
وهذه مسألة أيضا فيها كلام، والراجح يكفي الوقت. فلو جئت صلاة الظهر مثلا وصليت مثلا وأنت ما استحضرت صلاة الظهر، ما استحضرت ذكر صلاة الظهر، وإنما صليت للوقت، كفاك عن صلاة الظهر. وهذه رسالة للموسوسين الذين أتعبوا أنفسهم وأتعبوا غيرهم، حينما يأتي يصلي تجده يكبر، يرفع يديه مرات مرات، ويظهر زفرات، ويظهر كلام، ويعقد عرق في ينعقد عرق في جبهته وفي رقبته، ويكاد يخيل إليك أنه سيدخل معركة بسبب اعتقاده بأنه لا بد أن يستحضر صورة الصلاة المعينة وكذا. وهذا سببه الجهل، سببه الجهل. ولو تعلم وتفقه لعلم سعة هذه الشريعة، ولله الحمد والمنة. وبالنسبة للنية كما ذكرنا لكم، لا بد من استصحاب حكمها، ويستحب استصحاب ذكرها على ما ذكرنا في مسألة وجوب استصحاب الحكم وسنية استصحاب الذكر. والفرق بينهما أن استصحاب الحكم بأن لا يأتي بما ينقض هذا الشرط، بما ينقض هذا الشرط. بارك الله فيكم. نعم.
قال الثاني: الأركان 12: القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس منه بين السجدتين والطمأنينة في كل ذلك والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى والترتيب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أركان الأركان، يعني أركان الصلاة، أركان الصلاة بعدما انتهى من الطهارة وانتهى من شروط الصلاة، دخل الآن في بيان أركان الصلاة. والأركان جمع ركن، والركن هو جزء من الماهية، وهو ما يقوم عليه الشيء أو ما منه الشيء. والمعنى أن الصلاة لا يمكن أن تقوم إلا بهذه الأركان. ولذلك عندنا فروق بين الشروط وبين الأركان. الفرق الأول أن الشروط تسبق الصلاة، الشروط تسبق الصلاة، وأما الأركان فهي في داخل الصلاة. نحن ذكرنا شروط الصلاة 6، نلاحظ أن كلها قبل الصلاة، قبل العبادة، أما الأركان فهي داخل العبادة. الأمر الثاني أن الشروط يشترط استمراريتها إلى آخر العبادة، وقد ذكرت لكم هذا قبل قليل في مسألة استصحاب ماذا؟ الحكم، استصحاب الحكم لا بد من بقاء الشرط إلى آخر العبادة. فهل لو أن مصل أحدث في الصلاة، انتقض وضوءه في الصلاة، أخل بماذا؟ بشرط من شروط صحة الصلاة، ولو ابتدأها متطهرا. أو أن مصل مثلا انكشفت عورته في الصلاة وهو قادر على سترها، نقول بطلت صلاته ما دام أنه ترك عورته مكشوفة، عورة الصلاة، عورة الصلاة تركها باختياره، قلنا بطلت الصلاة. لماذا؟ حتى لو قال أنا انكشف فخذي في التشهد الأخير، قلنا له أنت قادر على ستره؟ قال نعم. قلنا أعد صلاتك، استقبل صلاتك. لماذا؟ لأن الشروط يشترط لها استمراريتها إلى آخر الصلاة. أما الأركان فإنها تنقضي بانقضاء الركن، تنقضي بانقضاء الركن. الركوع ينقضي بانتهائه إذا أتى به الإنسان، السجود كذلك، وبقية الأركان، قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، فلكل ركعة من ركعات الصلاة أركانها. وأما الفرق الثالث فإن الشروط إذا تأملناها نجدها في الغالب أمور ماذا؟ معنوية، نجدها في الغالب أمور معنوية بخلاف الأركان. فإن الأركان متركب منها ماهية الصلاة، ماهية الصلاة، ولذلك تجدها أقوال وأفعال. لما يعرفون الصلاة ماذا يقولون؟ هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لكن مثلا الشروط لا، في الغالب أنها أمور يعني معنوية في الغالب، بخلاف الأركان فإنها ما هي تتركب منها العبادة، هي أمور ما هي من ماهية العبادة. هذا بالنسبة لماذا؟ الفرق بين الشروط وبين الأركان. قال رحمه الله تعالى: الأركان 12، وهذا بالتتبع والاستقراء. ما معنى بالتتبع والاستقراء؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا أركان الصلاة 12 أو 14، لأن هناك في المذهب أن أركان الصلاة 14، وهذا يأتي إن شاء الله في التفصيل. قال 12، وإنما العلماء وهم وفقهم الله لتسهيل العلم تتبعوا واستقرأوا النصوص في الكتاب والسنة فخلصوا إلى أن هذه أركان الصلاة. ولذلك تجد خلاف بين المذاهب الفقهية، بعض الفقهاء يقولون أركان الصلاة 10، وبعضهم يقول 12، وبعضهم يقول 14، وبعضهم دون ذلك. والسبب ما هو؟ هذا الاستقراء والتتبع والنظر في نصوص السنة النبوية والخلوص إلى هذا العدد. قال رحمه الله تعالى: القيام واذكروا بعده في الفريضة مع القدرة، في الفريضة مع القدرة، لأن القيام في السنة، في صلاة السنة سنة وليس بركن، سنة وليس بركن، كما ذكرنا قبل قليل في الصلاة على الراحلة. والدليل على القيام القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فيقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وأما السنة فحديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه كان يصلي قائما في الفريضة إلا من عذر كما سأبين. ولذلك القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. وضابط القيام ما هو؟ أن يقوم قياما بحيث أنه يصدق على من رآه أن يقول هذا قائم في الصلاة، قائم في الصلاة. وبعض العلماء يذكر بأنه لو قام فاتكأ أو استند وأخذ هذا الشيء الذي استند عليه فسقط، قالوا لا يصدق أن يقال بأنه قام في الفرض. ولذلك ضابط القيام أن يقوم قياما معتادا معروفا ولو اتكأ على عصا مثلا، فإنه يسمى قائما. وإذا كان هناك انحناء يسير لا يضر، أو أطرق رأسه هذا يسمى قائم. فانحناء الظهر قليلا، أو طبعا هذا من دون عذر، أنا أتكلم من دون عذر، انحنى يسيرا أو أطرق رأسه فإن قيامه صحيح. يستثنى من القيام ثلاث حالات: الحالة الأولى العاجز، فمن عجز عن القيام في الفريضة جلس فيها. وحديث عمران ابن حسين نص في هذه المسألة، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سقط من فرسه فجحش جنبه الأيمن، تعور صلى الله عليه وسلم، تعور جسده الشريف، فما استطاع القيام، فصلى قاعدا صلى الله عليه وآله وسلم مدة من الزمن، صلى قاعدا للعجز. والقاعدة الشرعية لا واجبة مع العجز ولا حرام مع الضرورة. الحالة الثانية العريان، فإذا لم يجد إنسان شيئا يستر به عورته، قال الفقهاء يصلي جالسا في الفريضة، وذلك لقبح العورة وإظهارها. قال فيصلي جالسا. وذكروا قالوا لو أن أناسا في سفينة فغرقت السفينة وخرجوا وهم عراة وأرادوا الصلاة صلوا جلوسا، وبعضهم قال يصلون قياما وإمامهم في وسطهم، إمامهم في وسطهم. عموما العريان إذا لم يجد ما يستر عورته صلى قاعدا في الفريضة. الثالث الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام، العاجز عن القيام، فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا الفريضة وصلى أناس بصلاته قياما فأومأ إليهم يعني أن اجلسوا، ثم لما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم. وقال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ولذلك هذه المسألة أيضا فيها تفصيل، وهي أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا جلوسا، وأما إذا طرأ عليه العجز عن القيام وجلس الإمام قالوا يستمرون قياما، وبعض العلماء قالوا بأن هذا كان في أول الأمر، ولذلك يصلي من خلف الإمام الجالس قياما، وبعضهم يفرق بين الإمام الراتب وبين الإمام غير الراتب، وقالوا الراتب يصلى خلفه وغير الراتب يمنع إذا كان فاقدا لهذا الركن. إذن هذا هو القيام. كم مضى من الوقت؟ كمل ولا براحتكم أنتم بعد، كمل ولا تعبتوا؟ كمل. طيب، قال وتكبيرة الإحرام، هذا الركن الثاني من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، وهي قول الله أكبر، فقد الله أكبر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. ولذلك تكبيرة الإحرام هذه لا تنعقد الصلاة إلا بها، ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهي قول أيضا الله أكبر ولا يجزئ غيرها. فمن قال الكبير الله أو الله العظيم مثلا أو الله الكريم، في الراجح من أقوال أهل العلم وهو مشهور المذهب أن الصلاة لا تنعقد، لأن هذه اللفظة توقيفية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح الصلاة كبر قائلا الله أكبر. وهذه الجملة قول الله أكبر لا شك بأن فيها معاني وأسرار، ولذلك الإنسان إذا قال الله أكبر يقول ويعتقد ويفصح عن أن الله تعالى أكبر من كل كبير، وأن هذا الكبير المتعال يجب على المصلي أن يقف بين يديه بتواضع وبإخبات وبخشوع وبتذلل، وأن يحض وأن يصلي بقلبه وقالبه، وأن يستشعر معنى هذه الصلاة. فالله تعالى هو الكبير المتعال جل وعلا وتقدس، والسنة في التكبير الجزم بأن يقول الله أكبر. فلا التكبير سواء تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الانتقالية، والسلام كذلك على الجزم والسلام على الحذف، وأما هذا التمطيط وأما هذا التلحين فهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء كانوا ينظرون إلى المصلي، فإذا جزم في التكبير علموا بأنه فقيه، وأما إذا لحن ومطط ويعني بالغ قالوا هذا يدل على عدم فقهه. كذلك السلام على الحذف وليس على التمطيط والتلحين والتغني، هذا كله يدل على عدم فقه المصلي، وإنما على الحذف لا على التلحين والتمطيط كما ذكرت. وتكبيرة الإحرام هي ركن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، والمأموم يأتي بتكبيرة الإحرام بعد الإمام، ومن أتى بتكبيرة الإحرام قبل الإمام أو مع الإمام من عقدت صلاته. وبعض العلماء يقولون انعقدت نافلة، انعقدت نافلة، وتكبيرة الإحرام لا تسقط لا بالنسيان ولا بالجهل ولا تسقط بشيء من العوارض، ولذلك لا تصح صلاة من لم يأتي بتكبيرة الإحرام. لعلي أكتفي بهذا القدر، والمسائل كثيرة أخشى أن أكثر عليكم فتضيع هذه المسائل، ونلتقيكم على خير في المجلس القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.